المؤذن الداعي الى الصلاة. وان كان الف ثمرك لنقطة. ترى انا اتهم كثير من عندهم بانهم مو عن جهل، قشم منهم قشم عن وعي، لان دول يردون يحطمون نفسية الفرد المسلم حتى لا يدنو الى مصادر دينه. لان هذا لما يدنى الى الصلاة، الصلاة في واقع الامر اداة تهذيبية. انا اكد لك الانسان لما يصلي بوعي وبمعرفة، الصلاة عاصم الى عن الاخطاء، الصلاة تبني صوغة صياغة. لكن هذول لما يشوفون المسلمين واقبالهم على الصلاة يحاولون يبعدوهم عن دينهم، يهزؤون بهم، يسخرون بهم. ترى نفس الاسلوب اللي متبع الان، ترى اكو عندنا في بلدان المسلمين شرائح من الشباب اذا شافوا واحد يطوب الى المسجد يريد يصلي يهزؤون به، يسخرون به. ان هذا عجيب، هذا رجعي. يعني الحمد لله الشهاي فد بلدان هنا بعده الى الان على فطرتها الى حد ما بعده، لكن بعض البلدان اللي طبت فيها الافكار الثورية في واقع الامر ان محاولة لحطم روح الفرد المسلم عن الدنو الى مصادر دينه والى مصادر خلقه، فيهزؤون بي يسخرون بي. يعني بعضهم عن وعي مو عن جهل، لا هذا اسخر بي خلي احطم اعصابه اشعر بالنقص حتى لا يطلب للمسجد، مع ان المسجد مصدر من مصادر حضارتنا الضخمة. لا انا اكد لك احنا مدينين بحضارتنا للمسجد. وتفضل خلي اضرب لك مثل، ارجع الى الجامعات الان وارجع الى المساجد، جيب لي انت نموذج من هالنماذج اللي عاشت في ظل الجامعات استطاع ان يترك اثار بقدر ما تركوا ابناء الجوامع. اكو جماعة تربية الجامع، شوف اشتركوا اثار علمية. ايش عندك كم واحد مثل ابن سينا، عندك كم واحد نعم مثل ملا صدرة مثلا، عندك كم واحد مثل الغزالي، عندك كم واحد من هالنمط في تاريخ المسلمين. نعم هذا النمط اللي ترك بصمات على حضارتنا وفكرة، شوف مؤلفاتكم هذولة ابناء الجوامع. تعال الى العلامة الحلي شوف احسب مؤلفاته على ايام عمره. تعال الى الانماط اللي منها النوع من علماء المسلمين في مختلف المذاهب الاسلامية، شوف اثارهم في مختلف ابعاد المعرفة والفكر، اثار ضخمة. ما تلقى انت واحد ممن اخرجته الجامعات يستطيع ان يضارع هؤلاء فيما تركوا من اثار، طبعا في حدود اختصاصهم. انا ما اكلفهم ان يكونون فيزيائيين او كيميائيين، لان هاي علوم ما تبلورت الا مؤخرا، بس اريد اقول ان المسجد لعب دورا ضخما في تاريخنا وفي حضارتنا. واكد لك ان المسجد هو اللي خلق لنا القاعدة الصلبة، يعني ابن المسجد يموت دون وطنه، ما يبيع وطنه، لان المسجد يربي به حب الوطن، المسجد يربي به الانشداد الى تربته الى جذره، المسجد يربي عند الرقيب الذاتي. يعني انت اليوم لما تيجي تصلح المجتمع فما تحط لك على رأس كل واحد شرطي. تفضل الان مع تقدم المجتمع مع هالعلوم الضخمة اللي وصل الى المجتمع، لكن شايف انت يومية تلقى مأساة من المآشي منتشرة بالمجتمع، سببها شنو؟ سببها رقيب ذاتي ماكو. ماكو الرقيب الذاتي هو اللي يعدل سلوك الانسان. يعني الرقيب الذاتي منعك من ان تضر نفسك او تضر المجتمع، الرقيب الذاتي يخلق منك المواطن الذي يتعايش مع الاخرين، الرقيب الذاتي يخلق منك الانسان المثالي. اما القوة اللي تفرض عليك من الخارج ما تقدر تحكمك الا من الخارج. المسجد يلعب هالدور، ولذلك إذا أراد واحد يأذن أو يدعو إلى الله أو إلى الدخول إلى المسجد يقول يحطمون أعصابه حتى لينهل منين؟ من هالمنبع، لأنه إذا نهل من هالمنبع يا أخي أنت الآن تشوف أوروبا أكثر ما ترتعب لك من دول الأصوليين. نعم، لأن عنده دين، اللي ما عنده دين سهل هذا فريسة، لكن هذا لأن عنده دين تتأمل مع العلم. يعني إحنا في واقع الأمر صياغتنا تحتاج إلى إعادة نظر في كثير من موارد الصياغة. كن يبقى دور المسجد هو الدور الفاعل في تاريخنا وحياتنا. فدولة إذا نادى المنادي، إذا أذن المؤذن إلى الصلاة اتخذوها هجوة، ولهذا هذا هو الدور اللي يلعبوه المشركين. المشركين كانوا يخلون النبي يصلي، يجيبون تجارتهم وطبولهم ويشتهوا لك دول البسطاء، يضربون بالطبل ويعرضون التجارة، والقرآن يقول وإذا رأوا لهوا أو تجارة، هذول رأسا مولانا بمجرد أن يشاهدون اللهو أو يشاهدون التجارة يتركون النبي قائم، ينصرفون إليها ويتركون النبي قائم. وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائما. صور هذول في واقع الأمر نفس الدور اللي يلعبون المتأخرين، يلعبون الدور اللي يلعبون المتقدمين. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يأمر بلال بالأذان، وأذان بلال يشد الناس ويأتي النار. طبعا اللي يحمل وعي ما تأثر عليها الكلمة هاي، كلمة أن واحد يقول له أنت متأخر أو يقول له أنت تدعو إلى لا شيء، لا، هذا على إيمان، على ثقة ووعي من نفسه. انتقلت الآية الكريمة، قالت ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. العلة هنا، العلة أن ذول إنما كانوا يهجؤون بالأذان وبالصلاة لأن معقوليتهم محدودة، ما يعرفون قيمة الصلاة في حياة الفرد، ولا يعرفون قيمة الأذان اللي اكتسبها من كونه دعاء إلى الله. يقول الجهل، ذول علتهم الجهل. والحقيقة هي هكذا، الحقيقة يعني انا اؤكد لك ان احنا عندنا تقصير بالدعايه الى ديننا، لان الجاهل انا ما اقدر اجي لي الومه، يقول لي تفضل راويني دليني اشعرني. انتم ما دليتوا الناس على دينكم ولا حملتوا صور طيبه. يعني خلي اضرب لك مثل، تتصور تلفزيوناتنا الان او وسائل اعلامنا ايش كثر اكو بيها ساعات مخصصة الى بناء الفرد بناء اخلاقي؟ وطبعا اللي يبني الانسان بناء اخلاقي هو الدين. يعني شفني انا اقول انا ماردا قد ما احترامي لحملة الفكر وحملة الدعاء الى الاسلام، الداعين الى الاسلام، لكن مع الاسف يعني يرددون قضايا أكل الدهر عليها وشربوا، يومية تتكرر وسنويا تتكرر. يعني ما تلقى أكو محاولات جدية إلى تغطية حاجات العصر. أرجوك ندوة من أولها إلى آخرها مثلا تتكرر كل سنة، أن شكثر عدد الركعات مال التراويح يا أخي تفرضها 20 أو 8، ما يريد لها انت كل سنة تعلش فيها رايح وجايبها ورادها. يا اخي عندنا 1000 مشكلة تقعد عالجها، تعال عالج لمشكلة الشباب، عالج لمشكلة الاوضاع الاقتصادية اللي نعيش بها وهو اقتصاد كافر قائم على الربا، عالج لقضايا الاسرة، شنو علاقة الولد بابوه، شنو علاقة الاب بابنه. هاي مشاكلنا اليومية تتجدد، تكبر عن منها مشاكل احنا في مشيش الحاجة الى معالجتها. وانت تتصور ان التلفزيون اشكد هو مؤسسة فاعلة، يعني هذا صورة بي والصورة تلعب دورها اذا صار ملتزم وبمنهج يعالج مشاكلنا اعتقد أن يلعب دور مهم في حياتنا، لأن أداة تربوية ضخمة إذا توجه التوجيه صحيح. فهالناحية هذه مع الأسف يعني مقبلة عندنا. الجهل يلعب دوره، يعني يقدر واحد من الناس يقول أنا والله ما سمعت مولانا، ما أدري، لأنه شو سوى تصور كم واحد يجي للمسجد؟ اللي يجي للمسجد أفراد قلائل، وش يسمع؟ يسمع مني ومن نظرائي قضايا محدودة. بينما لو المسجد يلعب دور أوسع من هذا، يتعاون مع وسيلة الإعلام، يعني ما في المسجد من عطاء وما في وسيلة الإعلام من عطاء، يتضافر لبناء جيل. طبعا هذه العملية تبطي ثمار كبيرة جدا. اما اذا ردنا نعتب على الشباب، اكو كثير من الشباب يقول لك والله شيخنا انا ما اقدر اجي للمسجد، ما عندي عمل او الظروف تمنعني. تصور هذا لو اقدر اوصل للبيت، انت تدري ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يروح المعاطن الابل، نبه لي شوي، المعاطن الابل يعني مو قاعد بالمسجد، لا، وين اكو جماعه من البدو حتى من الجفات، يطب ما بيناتكم ويقعد يرشد هذا، يوجه هذا، يشير الى هذا، يرسل دعاته الى الامصار. المفروض يريد يوصل للحكم، يوصل للتوجيه. يعني هذا حتى لا يدعي يقول انا ما ادري، ما عندكم دعايه انتم، ما عندكم فكره ابدا. يعني بالخصوص احنا، يعني انا اقول لك الطائفه الاماميه في واقع الامر تحتاج الى دعاية ضخمة، لان اكد لك احنا، خلي المجاملة على حدة، ترى هسه احنا في نظر فجملة كبيرة من المسلمين احنا كفرة، نبالي شويتين، خل اكون معك صريح شوية. ليش؟ لان عندنا قرآن غير هذا القرآن، بس وين مضمون ما ادري. زين، احنا عندنا ما ادري شنو، عندنا ما عندنا، عندنا عندنا، احنا نجيز. هذا واحد يقرأ الكتب، الكتب محاصرتنا حصار عجيب غريب. يعني انت لما تقرأ، ومو كتب ناس عاديين، لا لا، كتب ما القمم، اكو قمم، يعني قمة من القمم، يقول دول يجوزون ان يتزوجون 18 مرة بوقت واحد، نعم، او 9 نساء بوقت واحد، يعني يصورون الآية هكذا، دول يعدهم كذا، دول يعدهم كذا، دول يفرغون. انا في امس الحاجة الى ان اشرح عقائدي، اشرح فكري عن طريق الكتاب، عن طريق الكلمة، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون. وإن كان إحنا بصريح العبارة أيضا نشكو أن وسائل الإعلام ما تعطينا الحصة اللي نستحقها من أن ننشر آراءنا وأفكارنا. بصريح العبارة، يعني فئة المسلمين في واقع الأمر يجب أن تتعارض. انا ااكد لك، انت اذا تخلع عناوين الفقه وعناوين كتب العقائد، اذا تخلعها للعناوين وتقراها، ما تفرق بين الكتاب الحنبلي والكتاب الامامي والكتاب الشافعي، لان كلها مصدرها واحد، القران مصدرها الاسلام، الكتاب والسنه. لكن مع الاسف، مع هالحقيقه هذه، تلقى كل واحد من عندنا ماخذ عن الواحد الاخر صوره خطا. مكنوا المسلمين ان يتعرف بعضهم على بعض، مكنوهم ان يعرفون، كل واحد يعرف عقائد الاخر. ارجوك، انا لا تخلي عقبة بيني وبين اخي المسلم، قال لي، لانه مثلا الحج كان هذا هدفه، الحج لما يجتمعون المسلمون بالكعبة هذا هدفه، هدفه ان يطلع المسلم على المسلم ويعرف شاكو عنده. بتروح كثير من الشكوك، كثير من الأوهام، كثير من الافتراءات تتلاشى، تدوب، تندحر، يطلع الإنسان على الواقع. أعود للموضوع، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول السبب دول استهزاءهم بكم لأنه ما عارفيكم، والواقع من جهل شيئا، اللي يجهل شيء وما يعرفه يبطي حقا. واقعا أن الجهل من أكبر العلل على غمط الحقائق. فهذول ما يعقلون، ما عندهم عقل. لكن إذا يصير عندهم عقل معقولية ووعي، لا قطعا تتغير نظرياتهم. وفعلا فعلا بعد فترة قصيرة شفنا دول اللي كانوا يهزؤون بالأذان، واحد منهم يقول لما يقرأ قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، يفتهم من السعي أن يركض، يقول أنا أركض حتى يسقط ردائي عن منكبي حتى ألحق على الصلاة. ليش؟ لأن هذا عرض إلى التوجيه. لما يعرض إلى التوجيه طبعا يتغير وضعه. فالأذان والصلاة منبع من المنابع التي توصلنا إلى السماء ونستلهم منها الخير. كان مؤذن المسلمين الأول من هو؟ بلال رضوان الله عليه، بلال الحبشي. هذا الرجل أولا إلى في نفوس المسلمين مكانة كبيرة. ليش؟ لأن بلال من المعذبين في ذات الله. بلال من الرواد الأوائل اللي طلعوا من محن لا تكاد توصف. نعم، كان يأخذ أمية ابن خلف يعرض إلى العذاب، يضرب بالسياط ويقول له قل أشهد أن اللات والعزى حق حتى يرتفع لحمه مع السياط، وهو يقول أحد أحد لم يلد ولم يولد. زين، فكان هذا الرجل غاية الصلابة، يعني عرض إلى العذاب، عرض إلى الأذى، وكان لصيق بأهل البيت، يعني على طول هو في بيوت آل محمد هذا الرجل. زين، وكان مؤذن النبي وحبيب إلى نفوسهم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر بلال وين؟ إلى الشام. الشام دار الجهاد على حدود الروم، راح باعتبارها بلد جهاد، راح لهناك وظل هناك إلى أن في سفرة من السفرات راجع وين؟ إلى المدينة. من بعد فترة رد إلى المدينة، اتصل الخبر بالزهراء سلام الله عليها بأن بلال دخل المدينة. لما اتصل الخبر بأن بلال دخل المدينة أرسلت للبلال، أرسلت لي يا بلال لقد اشتقت إلى أيام أبي رسول الله، وأريد أسمع صوتك أنا، يعني ما يزال صوتك في أذاني إلى الآن، نبرة صوتك تملأ أذاني تملأ مسامعي، أريد تعيد لي صورة من أيام رسول الله، تصعد على المأذنة وتؤذن لعلي أستعيد بعض الذكريات اللي تشدني إلى تلك الأيام. قال بلال فاطمة تطلب مني حبا وكرامة، الحسن والحسين يرغبون بهذا حبا وكرامة. زين، خصوصا هو اللي جاب شنو؟ شاف رؤيا في عالم الرؤيا، شاف النبي يقول له جفوتنا، وطبعا يعرف جفا يعني جفيت أهنا وجفيت البيت كله. فبلال أنعم بالقبول وصعد على المأذنة وشرع يؤذن. لما صاح الله أكبر دوت أرجاء المدينة وضجت يمينا وشمالا، صاحت فاطمة الزهراء لما سمعت صوته، قالت لا شيء أكبر من الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قالت شهد بها دمي ولحمي وبشري، صاح أشهد أن محمدا رسول الله، شهقت فاطمة شهقة، صاحت أبا يا أبا ذكرك على المنائم وجسمك بالمقابر، وسقطت إلى الأرض مغمى عليها. أقبل الناس يهرعون إلى بلال ينادون يا بلال اقطع الأذان، إن ابنة رسول الله شكت أن تموت. ما كان تمر عليها ساعة لا تحاول أن تستعيد بها ذكريات الرسول، تتطلب دواعي البكاء دواعي الشجا، تأتي إلى قبر رسول الله تجلس على القبر تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها وهي تقول ماذا على من شم تربتها تسمع صرختي وبكائي صبت علي مصائب لواي صبت على الأيام صرنا يأخذ بيدها يقيمها عن القبر برفق. أقول لسيدي لأنها وقعت على أبيها أقمتها برفق، ليتك ترى بناتها لما وقعنا على الحسين أقامتهن الشياط من على جسد الحسين أحمد لدى قضية من توديعي وطرا وقد أبى شوط شمر أن تودعه من الضرب ورمى البشع ومت عيوني أنا هذه الأولى يسمعوني أنعم جوابا.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لطيب تواصلكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي.
كتابك ألم زادي ألم زادي.
سميع رب العباد.
رب العباد
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: رسائل السلام الإيرانية في المنطقة تترى. توقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند جولة وزير خارجية إيران الدكتور أمير عبد اللهيان إلى سلطنة عمان وقطر، ونضع قراءة حول هذه الزيارة ونتائجها. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. جولة الدكتور أمير عبد اللهيان إلى سلطنة عمان وقطر تأكيد على أن تطوير العلاقات الإقليمية يقع على سلم أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بعد أن تولى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مقاليد الأمور في إيران في 3 أغسطس 2021، أكد أن تطوير العلاقات مع الدول المجاورة يقع على سلم أولويات السياسة الخارجية الإيرانية لحكومته. كما سبق أن أعلن مختلف المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية دكتور سعيد خطيب زادة أكثر من مرة أن إيران تولي أهمية قصوى لتطوير علاقاتها مع دول الجيران، وستعمل على تمرير هذه السياسة على أرض الواقع. خلال الأشهر القليلة الماضية رأينا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت خطوات عملية في هذا المضمار، إذ أن الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الإيرانية دكتور أمير عبد اللهيان إلى كل من سلطنة عمان ودولة قطر تأتي في هذا السياق. كما رأينا في الآونة الأخيرة لقاءات جمعت بين مسؤولي مختلف الدول الإقليمية بما في ذلك العراق والإمارات وتركمانستان وطاجيكستان وباكستان وأفغانستان وجمهورية أذربيجان، ومختلف المسؤولين الإيرانيين كانت بيت القصيد في جميعها التأكيد على ضرورة مزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والإقليمية في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعوب الإقليمية. وعلى خط موازن، فقد رأينا إجراء 4 جولات من المحادثات الثنائية بين الوفدين الإيراني والسعودي في بغداد بواسطة استضافة عراقية كانت وما زالت ترمي إلى رأب الصدع بين البلدين وحلحلة جملة من الخلافات التي طلت برأسها في العلاقات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الأزمة التي يمر بها اليمن نتيجة للعدوان عدوان التحالف السعودي عليه منذ 7 سنوات. كما أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن مؤخرا أن الجولة 5 من المحادثات ستعقد بين وفدي البلدين في بغداد، معربا عن أمله في عودة مجرى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى طبيعتها. وفي السياق ذاته، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرص على تطوير علاقات في الصداقة مع كل الدول العربية الإقليمية، ولا تخفي شيئا عن هذه الدول، كما أعلن وزير خارجيتها أن طهران تطلع أصدقائها على مجريات المفاوضات النووية الرامية إلى إلغاء الحظر المفروض على إيران في فيينا، باعتبارهم الجيران لهم الحق في الاطلاع على ما يجري بين إيران ومجموعة دول 4+1 في مفاوضات فيينا. كما أكدت إيران أكثر من مرة بأنها مستعدة لوضع خبراتها بما في ذلك منجزاتها في مجال العلوم النووية السلمية تحت تصرف الدول الإسلامية الشقيقة والإقليمية الصديقة. ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة إيران طهران. دكتور هاني زادة أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين، أهلا وسهلا.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا وتحت الفرصة في هذه الدقائق. دكتور، ما هي قراءتكم لزيارة الدكتور أمير عبد الله يان وزير الخارجية الإيراني إلى كل من سلطنة عمان ودولة قطر في التوقيت الراهن الذي نرى الأعداء فيه يفرغون ما في جعبتهم من مؤامرات ومخططات مبيتة ضد الأمة الإسلامية ووحدتها تحقيقا لأهدافهم البغيضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان إلى سلطنة عمان وإلى قطر تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، وبما أن سلطنة عمان طيلة العقود الأربعة الماضية وهي عضو بارز في مجلس التعاون كانت قد حافظت على علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية وقامت بدور الوسيط بين إيران وجهات خارجية أسفرت إلى الاتفاق النووي، كما أن سلطنة عمان أيضا قامت بوساطة بين إيران ودول إقليمية، وسلطنة عمان تعتبر من الدول الفاعلة والتي تقوم بدور إيجابي فيما يتعلق بأيضا حل وحلحلة المشاكل والأزمات في المنطقة، كما أن هذه الزيارة تمخضت إلى قرارات هامة بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره في سلطنة عمان، وكان هنالك توجه لدى قادة سلطنة عمان حل بعض المشاكل العالقة بين إيران وبعض الدول في مجلس التعاون. وأيضا الزيارة التي قام بها السيد أمير عبد اللهيان إلى قطر باعتبار أن قطر حليفة وثيقة وصديقة لإيران، وقامت أيضا بدور هام فيما يتعلق ب بعض المشاكل الإقليمية والدولية، ولها دور بارز في توطيد العلاقات بين إيران وبين دول مجلس التعاون. ولهذا السبب في ظل الظروف وبما أن المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا جارية على قدم وساق، فسلطنة عمان وأيضا قطر تستطيعان القيام بدور إيجابي للوصول إلى صيغة مشتركة بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا. وهذا إن دل على شيء يدل على أن حكومة السيد إبراهيم رئيس الحكومة الحالية الآن باتت تقترب وتقوم بتسوية مشاكلها في المنطقة، خاصة وأن هنالك مفاوضات جارية بين إيران والسعودية منذ 7 أشهر في بغداد. وهذه الزيارة هي وضع اللمسات الأخيرة لمخرجات ونتائج هذه المفاوضات بين إيران والمملكة العربية السعودية.
نعم، كيف ترى دكتور هذه السياسة، سياسة إيران تجاه الدول الإقليمية، تجاه شعوب ودول المنطقة، كذلك تجاه أعداء الأمة، وإلى ما يعني يعود هذا الحجم من الحقد والعداء من قبل دول الغطرسة والاستكبار العالمي تجاه إيران؟
الحقيقة سياسة إيران الحكومة الحالية وحكومة جمهورية إسلامية مبنية على تعزيز السلام والتعاون مع كل الدول العربية في دول مجلس التعاون، وخاصة هذه الحكومة، حكومة السيد إبراهيم رئيسي، أعلنت مرارا وتكرارا بأنها تريد أن تكون هنالك علاقات وطيدة ومبنية على صيغة متبادلة بين إيران والدول الست في مجلس التعاون. وبالفعل السيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية قام بدور فاعل لكسوة الأزمات. فإيران تريد أن يكون هنالك وفاق ووئام بينها وبين جيرانها العرب، وتشكل جبهة في مواجهة التمدد الصهيوني وعدم السماح للدول الأجنبية الدول الخارجية لإيجاد فجوة بين إيران وجيرانها العرب ومنها الولايات المتحدة التي لا تريد الوفاق والوئام بين إيران وبين الدول في مجلس التعاون. ولهذا السبب إيران الآن تمد يد الصداقة لهذه الدول لأن تكون هنالك مجموعة بين الضفتين في الخليج الفارسي، الضفة الجنوبية والشمالية بين إيران وجيرانها العرب، أن تكون هنالك علاقات مبنية على حسن الجوار ومبنية في على أسس التعاون المشترك، بحيث لا تسمح هذه الدول للكيان الصهيوني التوغل في الخليج الفارسي وضرب الوحدة السائدة بين الأمة العربية والأمة الإسلامية.
نعم، إلى جانب هذا الأمر هناك هدف من قبل الأعداء لتخويف حقيقة الدول العربية وسياسة إيران فوبيا وتصوير إيران بأنها عدو للدول العربية، لكن قد نرى استمرار المفاوضات الجارية يعني بين إيران والسعودية، لربما الجولة الخامسة تكون قريبا في بغداد بواسطة عراقية كما تعلمون. هل السعودية مستعدة لإعادة علاقاتها إلى مجراها الطبيعي مع إيران على الرغم من معارضة الكيان الصهيوني وأعداء الدول والشعوب الإسلامية؟
أنا حقيقة تجربة السعودية أثبتت بأن هنالك دول خارجية خارج المنطقة وخاصة الكيان الصهيوني قام بدور سلبي في العلاقات بين إيران وبين المملكة السعودية. فلهذا السبب الآن ربما هنالك توجه لدى القيادة السعودية لإعادة النظر في سياساتها التخريبية التي قامت بها خلال السنوات الماضية ضد محور المقاومة، ضد إيران وضد سوريا والعراق والعدوان على الشعب اليمني. بما أن إيران قامت مرارا وتكرارا بدور الوسيط لتسوية الأزمات في المنطقة وخاصة العدوان السعودي ضد الشعب اليمني، إيران طلبت من السعودية أن تكف عن العدوان على الشعب اليمني المستضعف وتسوية مشاكلها مع جارتها اليمن. ولهذا السبب الآن السعودية بعد 7 سنوات من العدوان على الشعب اليمني الآن وصلت إلى هذه الحقيقة بأنها عليها أن تخرج من هذا المستنقع، وإيران مستعدة للقيام بدور الوسيط بين السعودية وبين اليمن. فلهذا السبب إيران تمد يد الصداقة إلى كل الدول في المنطقة لأن تكون مجموعة لنصرة الشعب الفلسطيني وفي مواجهة الكيان الصهيوني.
نعم، طيب كيف دكتور يمكن وضع حد للانقسامات الراهنة يعني بين الأمة الإسلامية وحلحلة الأزمات التي تشهدها الدول الإسلامية مثل اليمن وأفغانستان والعراق وسوريا؟
يعني في الحقيقة أن الدول الإقليمية الدول العربية هي تابعة لرابطة البيت الأبيض، والبيت الأبيض هو الذي يوجه البوصلة السياسية لتلك الدول ويضغط على الدول العربية في مجلس التعاون والدول الإسلامية في المنطقة لأن لا يكون هنالك وئام وسلام بينها، لأن الوئام والسلام والتعاون بين شعوب المنطقة لا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ودائما الولايات المتحدة تبحث لإثارة الخلافات والمشاكل بين الشعوب الإسلامية والشعوب العربية الدول العربية الدول الإسلامية. ولهذا السبب الولايات المتحدة هي التي وراء كل الأزمات الموجودة في المنطقة، تضغط على الدول العربية لأن لا يكون لديها صداقة وعلاقات وطيدة مع إيران التي هي في مواجهة التمدد الصهيوني في المنطقة.
نعم، سؤالي أيضا لك دكتور فيما يخص بالمفاوضات في فيينا، يعني في حال التوصل لاتفاق في فيينا بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي وتم إلغاء الحظر، ما هي توقعاتكم لمستقبل المنطقة والازدهار الاقتصادي والتنموي فيها؟ وقد أشار الدكتور أمير عبد اللهيان أننا نطلع الدول الجوار ومن حقهم أن يطلعوا على ما يجري في فيينا.
نعم، المفاوضات في فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة، هنالك ثلاثة وثائق إيران قدمتها خلال المرحلة السابعة والثامنة في المفاوضات الأخيرة في فيينا، تم تداول هذه الوثائق والدول الترويكا الأوروبية قبلت ب إلغاء 700 عقوبات مفروضة على إيران منذ عام 2018، قبل أن إيران خلال السنوات الماضية قامت بمفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة والدول الأخرى في روسيا مثلا والصين والترويكا الأوروبية إضافة إلى دول أخرى، وتمخض إلى اتفاق النووي، ولكن عام 2018 قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالخروج من الاتفاقية وفرض مئات العقوبات على إيران، وخلال الوثائق التي إيران قدمتها أثبتت للدول الترويكا بأن هذه العقوبات غير قانونية ويجب إلغائها، وبالفعل تم التوافق إلى إلغاء بعض العقوبات بشكل تدريجي على إيران.
نعم، في القادم من الأيام كيف سيكون وضع الازدهار الاقتصادي في المنطقة؟
إن شاء الله بعد إلغاء بعض العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران سيكون هنالك انفراج على الصعيد الاقتصادي، لأن دول في المنطقة والعالم أعلنت استعدادها للإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وسيكون هنالك الإفراج على عشرات من المليارات من الدولارات حتى تكون إيران تقوم بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية في ضوء إلغاء العقوبات المفروضة على إيران.
الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
أم علي من البحرين تقول من قلوبنا نقول للدكتور أمير عبد اللهيان حللت أهلا ونزلت سهلا ووفقك الله، نتمنى أن تكون الأطراف التي يلتقي بها واسعة الصدر وحسنة المعاملة معه إن شاء الله. أم علي مشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران. إلى اليمن أبو محمد مهدي، رسالة صوتية بعثها إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني لدول المنطقة تثبت حرص إيران على إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار، وهي كذلك رسائل عملية من إيران لدول المنطقة عنوانها السلام وأمن المنطقة، هو العنوان الرئيسي. أما دول الاستكبار وخاصة أمريكا فهي لا تريد من دول المنطقة إلا مصالحها ولو على حساب الشعوب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لهذه الرسالة الصوتية للأخ الكريم أبو محمد مهدي، مشكور أخي وبارك الله بك على إسهاماتك الطيبة معنا في هذا البرنامج. كما يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى وللضيوف وللمستمعين الكرام. الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، استمع إلى رسالتك يا صبحي.
تحية لكم جميعا. إن إيران دائما يدها ممتدة للسلام، ولكن غالبية الدول في هذا الجزء من العالم قرارها مرهون في غرف الإقامة الجبرية للبنتاغون، وأقول إن المباحثات بين طهران والرياض لم ولن نكتب لها النجاح، وذلك عائد للطرف السعودي ولأسباب معروفة لدى الجميع. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على تواصلك معنا وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها أخي، مشكور جزيل الشكر، كما لابد من الشكر والثناء للأخ الكريم نبيل علي محمد الطليحي أو الطلحي من اليمن الذي يبعث إلينا ببعض الرسائل. مشكور أخي الكريم. وإلى أيضا نبقى في اليمن مع الأخ أبو ضياء شاكر، استمع إلى رسالتك الصوتية أبو ضياء.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكركم على الاهتمام بالقضية اليمنية. نقول لدول العدوان، الشعب اليمني كما عهده منذ 7 سنوات وكما عهده المرتزق منذ بداية انطلاق المسيرة القرآنية من جبال مران، حينما تحرك الشهيد القائد بصرخة الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وسنواصل بإذن الله رب العالمين الدرب حتى ينتصر شعبنا اليمني العظيم بإذن الله رب العالمين. وها هو قبل أيام قليلة يلقن دول العدوان الإماراتيين ومرتزقتهم وأسيادهم من اليهود والنصارى ضربات موجعة بعون الله سبحانه وتعالى في شبوة، ودمرت أكثر من 100 آلية بتوفيق الله. إذن فكيف بالأفراد؟ كم سيدمرون مقارنة بالآليات؟ إذن النصر لشعبنا اليمني العظيم إن شاء الله، وللشعب الفلسطيني بإذن الله رب العالمين، ولأمتنا المجاهدة الصابرة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. وقادم الأيام مريم بالمفاجآت، كما تفاجأ العدو الإماراتي بالسفينة التي بحمد الله رب العالمين أخذت من البحر بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهي محملة بعثات عسكري، سيتفاجأ عما قريب ما هو أعظم وأشد بإذن الله رب السماوات والأرض. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
حياك الله أخي الكريم أبو ضياء شاكر من اليمن على رسالتك هذه التي استمعنا إليها، وبارك الله بك، تصب في الإطار اليمني. مشكور أخي الكريم ودمت موفقا إن شاء الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا حدث وحوار، وها نحن ننتقل مع حضراتكم في هذه اللحظات إلى قطر، إلى الدكتور صالح غريب الكاتب والمحلل السياسي القطري، حيث انضم إلينا عبر الهاتف. رحب بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين في الجمهورية الإسلامية.
رعاك الباري دكتور، وشكرا لانضمامك إلينا وأتاحت الفرصة في هذه الدقائق. كيف قرأتم زيارة وزير خارجية إيران دكتور أمير عبد اللهيان وزيارته إلى المنطقة، يعني كل من سلطنة عمان ودولة قطر في هذا التوقيت الراهن، وبرأيكم إلى ماذا ترمي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التقارب مع الدول الإقليمية والمجاورة؟
أولا سعيد بتواجدي معكم. لا شك أنه الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى دولة قطر وإلى سلطنة عمان تأتي في إطار توثيق العلاقات الخليجية الإيرانية في ظل يعني ما شهدناه من انفراجة في قمة الرياض الأخيرة التي عقدت، وكان يعني بيان قمة الرياض يعني مخفف كما كان في السابق متشددا تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فبالتالي يعني هذه الزيارة أولا العلاقات القطرية الإيرانية، كوني متابع لها وراصد لهذه العلاقات، أجدها أنه هي علاقات متميزة حقيقة فيما يتعلق بالعلاقة بين القيادتين في كل من طهران والدوحة، وأيضا العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأمور الأخرى التي تحتاج بين الحين والآخر إلى زيارات وتبادل الآراء والأفكار لتطويرها، ومن ثم يعني العائد سيكون على الدولتين. فيما يتعلق بالزيارة يعني بشكل رئيسي، وإن كانت في مضمونها هي زيارة لتطوير العلاقات بين قطر وإيران وبين عمان وإيران نتيجة لما تمر فيه المنطقة، لكن في الحقيقة لعلكم تعلمون أنه سوف تنطلق الجلسة الخامسة لحوار بغداد الذي يجمع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع المملكة العربية السعودية،
نعم،
في إطار الوساطة القطرية التي بدأت بعد اتفاق العلا، والذي أوعز إلى دولة قطر ب يعني استطلاع رؤية إيران إلى مدى التقارب مع المملكة العربية السعودية. وبدأت الجلسات حقيقة في بغداد تحت هذه الرعاية سواء كان عمان أو قطر، وننتظر الجلسة الخامسة. كل المؤشرات التي أتت من بغداد سواء كان من الوفد السعودي، من الوفد الإيراني، من وزير الخارجية السعودي، وزير الخارجية أيضا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلها كانت مؤشرة أنه هناك انفراجة تحدث، ويحدث هناك نوع من التطور في التوصل إلى اتفاق. أولا اتفاق لعلاقات الثنائية بين البلدين، كل المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعودة العلاقات الدبلوماسية، ولعل الزيارات التي يعني تكون بين هذه الدول لا شك أنه يفضي إلى مواجهة ما تتعرض له المنطقة حقيقة من يعني من 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 خصوصا من الجانب من الكيان الصهيوني في التهديد اللي بيحدث سواء كان للجمهورية الإسلامية الإيراني أو لا تعلم يعني الآن.
نعم.
مع الأسف دولتين في الخليج الفارسي قامت ب يعني بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، ووجد الكيان الصهيوني قواعد له في المنطقة سواء كان قواعد عسكرية.
نعم.
أو بشرية، فبالتالي هذا نوع من التهديد حقيقة للأمن في منطقة الخليج. ولا شك أنه يعني الشعب الخليجي الآن.
نعم.
سواء كان في التواصل الاجتماعي، سواء كان في المناقشات التي تحدث أو البرامج، أنه مرفوض وجود جسم غريب في المنطقة. وبالتالي فإن الزيارة جاءت ب يعني سواء كان بمقابلة سمو أمير دولة قطر أو وزير الخارجية، وما تم حقيقة من التطرق له هو دفع المفاوضات الجارية الآن في أو التي ستجري قريبا في بغداد إلى أن يكون هناك توافق في الملفات التي تعاني منها المنطقة.
نعم دكتور، هل التقارب بين إيران والدول الإقليمية بشكل عام، تحسين العلاقات السياسية بين الدول الإسلامية، تحبط خطط ومشاريع أعداء الأمة الإسلامية والعربية؟ في هذا الإطار، ما هو هدف الأعداء من سياسة إيران فوبيا؟ لماذا يحاول الأعداء تصوير إيران بأنها عدو للدول العربية؟
صحيح. هو يعني مع الأسف دائما ما يلوحون بحصى إيران الدول الغربية.
نعم.
يعني تشيطن إيران في المنطقة، لأنه هي يظهرونها هي العدو الرئيسي لدول المنطقة، ويتناسون ما تقوم في إسرائيل بشكل كامل في كل الدول العربية وليس فقط في فلسطين المحتلة. لذلك يعني إذا ما شوشت إيران وإذا ما تم شيطنتها، ويعني إنه هي الخطر الذي يجب أن يتم تقديم أظافره، لا شك أنه ومع الأسف بعض الدول يعني تستمع إلى مثل هذه الاتهامات التي تقدمها الدول الغربية، والتي نجدها حقيقة في سواء كان بما يطرح في الإعلام، سواء كان الإعلام الغربي أو حتى الإعلام العربي. دائما ما تجد إيران هي يعني يطلق عليها بمفردة، أنا لا أحب أستخدمها، لكن مع الأسف يستخدمونها في إعلامنا العربي إنه إيران هي مصدر الشر في المنطقة، بل مصدر الشر الرئيسي معروف.
نعم.
ولكل من يتابع الأحداث ولكل من يعرف المنطقة مصدر الشر الدول الغربية، الدول التي دائما ما تسعى يعني إحداث يعني مشاكل في المنطقة.
نعم.
وبالتالي فإن يعني حكمة القيادة الإيرانية يعني في هذه الفترة بقطع الطريق على هؤلاء من عدم يعني ولعل يعني مد يد إيران لهذه الدول في منطقة الخليج.
نعم.
وعلاقات جيدة، لكن نأمل أنه يتفهم الإخوان في الخليج ما ترمي إليه الجمهورية الإسلامية. قوة إيران هي قوة للمنطقة، وليس قوة إيران هو ضرر للمنطقة.
نعم.
بالتالي يعني أنا أعتقد أنه آن الأوان الآن لإحداث تكتلات في منطقة الخليج. إيران دولة شقيقة، إيران دولة قريبة من المنطقة، لا يمكن أن نستثني أمن المنطقة من إيران، ووجود إيران كقوة هي قوة لمنطقة الخليج. وبالتالي أعتقد أنه زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى المنطقة قبيل انعقاد القمة الخليجية هو لتشكيل توحد خليجي بما فيهم إيران، ولم تستثنى إيران من هذا التكتل الذي نسعى له في المنطقة في قادم الأيام.
دكتور ودي أسألك عن حقيقة يعني ما أشرت فيه إلى لقاءات إيران والمملكة العربية السعودية، يعني هل بدأت إيران من جديد بتفعيل مبادرتها لحل الأزمة اليمنية؟ أيضا ستكون ضمن هذه اللقاءات وموضوع لهذه اللقاءات، لا سيما هذه المحادثات الإيجابية التي أجراها الجانب الإيراني والسعودي حتى الآن، وأنتم أشرتم بواسطة قطرية واستضافة عراقية. نعم.
لا شك أنه يعني الملف اليمني واحد من الملفات التي يعني موجودة في اجتماعات بغداد، ويعني وجود إيران ووجود الوفد السعودي في بغداد لمناقشة كل الملفات المختلف عليها، يعني الخلاف ليس فقط في الملف اليمني، ولكن هناك ملفات كثيرة حقيقة، يعني المملكة العربية السعودية ترى إيران أنه عليها أن يكون هناك اتفاق على الملفات الموجودة في المنطقة بما فيهم الملف اليمني. يعني الآن 7 سنوات حقيقة من حرب اليمن لم تجنى المنطقة سوى يعني مزيد من الدماء التي تسبب التعليف، فإن آن الأوان الآن إلى حل هذا الملف وعودة العلاقات الخليجية الإيرانية وتحديدا المملكة العربية السعودية لما في مثل ما قلت قوة المنطقة، ويعني نجاح المنطقة في كف يد الدول الغربية على التدخل في الشؤون الداخلية.
دكتور، في إن شاء الله ما نأخذ من وقتك إلا بعض الدقائق وفي سؤال أو سؤالين يعني عند استجماع طرف الحديث. بالتالي عبد الله يان يقول أن طهران لا تواجه أي قيود أو استثناءات في بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية، هل من إضاءة على فحوى هذا الكلام؟
هو لا شك، يعني أنا دائما كمتابع للتصريحات لوزير الخارجية سواء كان في اجتماعات فيينا سواء كان في الزيارات التي يقوم فيها لدول المنطقة، دائما ما إيران تقدم حسن النية لمد جسور العلاقة وتطوير العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين هذه الدول. يعني الآن أعتقد الأجواء كلها مهيئة في ظل ما تمر فيه المنطقة حقيقة من أحداث، وبالتالي فإن يعني وجود توافق بين إيران ودول الخليج أعتقد بات الآن الطريق ممهد له، وبالتالي هذا التصريح يأتي في هذا الإطار. دائما ما نجد هذه التصريحات حقيقة من الجانب من الجمهورية الإسلامية سواء كان في القيادة أو في المسؤولين الإيرانيين لجنوب المنطقة، دائما ما نجد هذا الآن. لذلك لابد أن تستغل هذه المنطقة دول المنطقة هذه الإشارات وتعمل على تطويره.
نعم. وأيضا في سؤالي الأخير لكم، في حال التوصل لاتفاق في فيينا بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي وتم إلغاء الحظر، ما هي توقعاتكم لمستقبل المنطقة والازدهار الاقتصادي والتنموي فيها؟
نعم، ولا شك احنا نتمنى حقيقة ان يعني سواء كان تم التوصل في اتفاق في